بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن تعظيم صفات الله من تعظيم الله، وهو من كمال التوحيد. فلا يسأل بوجه الله العظيم الجليل الكريم إلا المطالب العلى من الجنة وما كان وسيلة إليها. وأما مناسبة هذا الباب لما قبله فهو في وجوب احترام أسماء الله وصفاته والنهي عن الألفاظ المحرمة المخالفة لشرع الله جل شأنه. ومناسبة أخرى أن الباب لا يرد من سأل بالله خطاب للمسؤول، وهذا الباب خطاب للسائل، فهذا السائل الداعي لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. أما حكم الباب فقد أخذ أهل العلم التحريم من ظاهر النفي المتضمن للنهي في حديث جابر على من رأى الاحتجاج به. قوله لا يسأل لا نافية، ومن أهل العلم من قال ناهية، والنفي متضمن للنهي وهو أبلغ من مجرد النهي، إذ يفيد التحريم وأن هذا الأمر لا يكون أصلا. لا يسأل، السؤال الطلب بوجه الله صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا الحديث جاء في بيان ذلك: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وكذا غيره من الصفات. إلا الجنة هي تلك الدار التي أعدها الله لعباده المتقين الأبرار، وما كان وسيلة إليها كالاستعادة بوجه الله من غضبه ومن النار وغير ذلك. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المراد بما جاء في الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وهكذا هو شرح للترجمة في قول المترجم رحمه الله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فمنهم من قال لا تسألوا أحدا بوجه الله، لأن وجه الله لا يسأل به إلا الجنة والمطالب العلى، والمخلوق لا قدرة له على الجنة. والقول الثاني: إذا سألت الله سبحانه وتعالى فلا تسأل بوجهه إلا الجنة، لا أمرا دنيويا ولا مانع من المعنيين. فحديث جابر حيث قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر، جابر بن عبد الله بن حرام، والأصل إذا أطلق جابر فهو ابن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مرفوع قولي، لا يسأل لا لها ضبطان، فرويت بالنفي ورويت بالنهي. أما النهي فظاهر والأصل فيه التحريم، وأما النفي فلتضمنه النهي، فأفاد معنى زائدا أن هذا الأمر لا يكون منفيا. لا يسأل رويت بالبناء للمجهول لا يسأل، ورويت بالخطاب للمفرد بوجه الله، وهذا فيه إثبات هذه الصفة لله جل في علاه، ودل عليها كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف، خلافا لأهل التعطيل الذين أولوا هذه النصوص ولم يثبتوها كما أراد الله سبحانه، ففسروا الوجه بالذات، وهذا من التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل من كتاب أو سنة، وادعوا أن عقولهم هي الدليل، وعقولهم قد تلوثت ببدع الكلام فاختلفت. فاختلف أهل التعطيل فيما بينهم اختلافا كثيرا، وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالمعطلة شبهوا أولا ثم عطلوا، أرادوا التنزيه بزعمهم فوقعوا في التعطيل، فألحدوا في أسماء الله وصفاته. إلا الجنة، النفي مع الاستثناء من أقوى دلائل الحصر، والمعنى إنما يسأل بوجه الله الجنة. والجنة بارك الله فيكم تقدم تعريفها: تلك الدار التي أعدها الله لعباده المتقين الأبرار في الآخرة. ولا شك أن أعالي الأمور هي أن تطلب من الله الجنة وما فيها من نعيم مقيم، وأعظم نعيمها رؤية وجه الله الكريم، كما قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالإنسان إذا دعا ربه قال: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم الجنة، رواه أبو داود، والحديث فيه ضعف لأن فيه سليمان ابن قرن ضعيف، والشاهد فيه حيث أفاد الحديث تحريم سؤال الغير الجنة، تحريم السؤال بوجه الله سبحانه وتعالى إلا الجنة، لأنه مناف للتعظيم، فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فمن سأل الغير بوجه الله غير الجنة فالمخلوق لا يستطيع ذلك كما تقدم معنا. وإذا سألت الخالق سبحانه بوجهه فسله الجنة، وتقدم لأن ذلك مناف لتعظيم الله وإجلاله. ووردت أحاديث أخرى فيها اللعن وفيها ضعف. ونقرأ كلام الإمام السعدي رحمه الله تعالى، فهو نفيس في بابه. قال: باب لا يرد من سأل بالله، باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. الباب الأول خطاب للمسؤول. وانظروا إلى هذا الترتيب الطيب النافع، وأنه إذا أدلى على الإنسان أحد بحاجة وتوسل إليه بأعظم الوسائل، وهو السؤال بالله أن يجيبه احتراما وتعظيما لحق الله وأداء لحق أخيه، حيث أدلى بهذا السبب الأعظم. إذا سأله بالله وقال: أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا. قال: والباب الثاني خطاب للسائل، وأن عليه أن يحترم أسماء الله وصفاته، وأن لا يسأل شيئا من المطالب الدنيوية بوجه الله، لأن الله عظيم وأسماؤه عظيمة وصفاته عظيمة، فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال: بل لا يسأل بوجهه إلا أهم المطالب وأعظم المقاصد، وهي الجنة بما فيها من النعيم المقيم ورضا الرب والنظر إلى وجهه الكريم والتلذذ بخطابه، فهذا المطلب الأسنى هو الذي يسأل بوجه الله. وأما المطالب الدنيوية والأمور الدنيئة، وإن كان العبد لا يسألها إلا من ربه، فإنه لا يسألها بوجهه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.